الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة وعلوم القرآن، أهلا ومرحبا بكم للحلقة السادسة من سلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد، والتي سنتناول فيها أهم مباحث قاعدة اليقين لا يزول بالشك. سنتناول في هذه الفقرة ما يلي:
واحد، أقسام الشك باعتبار الأصل الذي طرأ عليه. اثنان، تقسيمه بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه. ثلاثة، الشك والظن في اصطلاح الفقهاء وغيرهم. أربعة، اتفاق الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك واختلافهم في كيفية استعماله.
وإليك توضيح ذلك مبتدئين به. أولاً، أقسام الشك باعتبار الأصل الذي طرأ عليه وبحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه. ينقسم الشك إجمالا باعتبار الأصل الذي طرأ عليه إلى ثلاثة أقسام. الأول، شك طرأ على أصل حرام، مثل أن يجد المسلم شاة مذبوحة في بلد يقطنه مسلمون ومجوس، فلا يحل له الأكل منها حتى يعلم أنها مذكاة أو ذكاة مسلم، لأن الأصل فيها الحرمة ورفع الشك في الذكاة المطلوبة شرعا، فلو كان معظم سكان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والأكل منها بالغالب المفيد. الثاني، شك طرأ على أمر مباح، كما لو وجد المسلم ماء متغيرا فله أن يتطهر منه، مع احتمال أن يكون تغير بنجاسة أو طول مكث أو كثرة ورود السباع عليه ونحو ذلك، استنادا إلى أن الأصل طهارة المياه. ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه، أي عمر بن الخطاب، خرج في ركب، أي جماعة فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. الثالث، شك لا يعرف أصله، مثل التعامل مع شخص أكثر ماله حرام دون تمييز لهذا من ذاك لاختلاط النوعين معا اختلاطا يصعب تحديده، فمثل هذا الشخص لا تحرم مبايعته ولا التعامل معه، لإمكان أن يكون المقابل حلالا طيبا، لكن رغم هذا الاحتمال فقد نص الفقهاء على أن كراهة التعامل معه خوفا من الوقوع في الحرام، وذلك يعني أن التعامل معه مكروه، كما نصوا على أن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا. ثانيا، أقسام الشك بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه، فهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما يقول القرافي رحمه الله. القسم الأول، مجمع على اعتباره كالشك في المذكاة والميتة، فالحكم بتحريمهما معا. القسم الثاني، مجمع على إلغائه، كمن شك على هل طلق أم لا فلا شيء عليه وشكه يعتبر لغوا. القسم الثالث، اختلف العلماء في جعله سببا، كمن شك هل أحدث أم لا، فقد اعتبره مالك، أي الإمام مالك رحمه الله، دون الشافعي. ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه الإمام مالك الطلقة المشكوك فيها خلافا للشافعي رحمهم الله جميعا. ثالثا، الشك هو الظن في اصطلاح الفقهاء وغيرهم. هذه المسألة من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء أنفسهم وخالفهم فيها غيرهم. فالإمام النووي رحمه الله يرى أن الشك عند الفقهاء مطلق التردد، لا فرق بين المساوي والراجح. فيقول: واعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها من التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينها فقالوا: إن التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا في الراجح ظن والمرجوح وهم. الرافع من فقهاء الشافعية فرق بينهما في الحدث فقال: إنه يرفع بظن الطهر لا بالشك فيه، وعدته بعضهم من مفرداته. والظاهر أن هذا القول ليس معتبرا على اختلافه، ولذلك تعقب الزركشي رحمه الله كلام النووي إذ قال: وما زعمه النووي من أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوي والراجح، وإنما قالوه في الأحداث، ويرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة ذكر السيوطي أمثلة منها، كما أن الحموي وهو من فقهاء الأحناف أيضا عقب على ابن نجيم وقال: ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقا من قبيل الشك لئلا يتوهم ترك استعماله، بمعنى الطرف الراجح أصلا فتأمل. والخلاصة عزيزي التالس يمكن توضيحها في الآتي: أن الفقهاء لم يتمسكوا بهذه الاصطلاحات تمسكا شديدا، بل تسامحوا فيها ودرجوا على استعمال الظن مقام الشك في كثير من المواضع، كما أرادوا به في بعض المواطن الظن الغالب. على سبيل المثال جاء في كشف الأسرار: الظن عن أمارة دليل من أدلة الشرع كالاجتهاد في الأحكام، فيجوز بناء الحكم عليه. رابعا اتفاق الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، واختلافهم في كيفية استعماله. عزيزي الثالث، اتفق الفقهاء والأصوليون على الأخذ بهذا الأصل الذي عبرت عنه هذه القاعدة. قال الإمام القرافي رحمه الله: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وفي أصول السرخسي أو السرخسي أن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع، وهذا الإجماع ناشئ عن حديث عبد الله بن زيد السابق، أي ذكرناه سابقا، وهو الأساس الذي بنيت عليه هذه القاعدة. ومع هذا الاتفاق فقد وجد شيء من الخلاف في التفريع على هذه القاعدة على حسب اختلاف وجهات النظر وطرائق استنباط الفقهاء، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بعد أن ذكر حديث عبد الله بن زيد المتقدم ذكره، يقول: إن الحديث أصل في إعمال الأصل واطراح الشك، وكان العلماء متفقين على هذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. ونذكر لك عزيزي الدارس نموذجا لهذا الاختلاف في كيفية الاستعمال لهذه القاعدة. مثلا مسألة الشك في الحدث بعد سبق الطهارة أو الشك في الطهارة بعد سبق الحدث، ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إعمال الأصل السابق وهو الطهارة أو الحدث وطرح الشك الطارئ، وأجازوا الصلاة في الأول لأن الطهارة متيقنة والمشكوك ملغي، وأوجب الوضوء في الثانية لأن الحدث متيقن والمشكوك ملغي. وهذه نصوص عباراتهم الدالة على إعمالهم هذه القاعدة في وضوء الحديث في ضوء الحديث الوارد في ذلك. قالت الحنفية: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وقالت الشافعية: من القواعد التي تبنى عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين والإعراض عن الشك، فلو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه عمل باليقين فيهما. وقالت الحنابلة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، وهو الطهارة في الأولى والحدث في الثانية لحديث عبد الله بن زيد، ولأنه إذا شك فتعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كاليقين ويرجع إلى اليقين. وقالت الظاهرية: ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته، وليس عليه أن يجدد غسلا أو وضوءا. وخالف الجمهور المالكية فسلكوا مسلكا آخر في الاستعمال للحديث، ومنعوا من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، معللين ذلك أي مرجعين السبب في ذلك بأن ترتب الصلاة في الذمة هو الأصل الأول، ولا يمكن الخروج عن العهدة والبراءة من الذمة إلا بطهارة متيقنة، حيث قال الإمام القرافي المالكي: شغل الذمة بالصلاة متيقن يحتاج إلى سبب مبرئ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها وهي السبب المبرئ والمشكوك فيه ملغي، فيستحب شغل الذمة. وزاد الأمر تفصيلا الإمام الدرديري بقوله: الشك ناقض، لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا يقين عند الشك. والمراد باليقين ما يشمل الظن، ولعله يريد الظن الغالب. والشك الموجب للوضوء ثلاث صور: الأولى أن يشك بعد علمه بتقدم طهره هل حصل منه ناقض من حدث أو سبب أم لا. الثانية عكسها، وهو أن يشك بعد علم حدثه هل حصل منه وضوء أم لا. الثالثة علم كلا من الطهر والحدث وشك في السابق منهما. والظاهر عزيز التارس أن منشأ الخلاف بين الجمهور والمالكية هنا هو تعارض الأصلين، وهما ما هما الأصلان؟ أصل الطهارة وأصل براءة الذمة. فجمهور العلماء يعملون أصل الطهارة، فإذا صلى في هذه الحالة سقط الفرض عنه، والمالكية أعملوا أصل البراءة فذهبوا إلى وجوب الوضوء عليه وهو ترتب الصلاة في ذمته، فلا تسقط عنه إلا بطهارة متيقنة كما يتضح ذلك من نصوصهم. والراجح عزيز التارس قول الجمهور عملا بحديث عبد الله بن زيد، وهذا الخلاف ليس إبطالا لعمل الأصل، بل حدث لمعارضة الأصلين وهما براءة الذمة والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. والله أعلم. عزيز التارس، كان ذلك عن أهم مباحث هذه القاعدة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أهم القواعد المتفرعة من هذه القاعدة. عزيزي التارس، سنتناول في هذه الفقرة ما يلي: واحد، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قواعد متفرعة عن هذه القاعدة. اثنين، الأصل براءة الذمة. ثلاثة، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. وإليك عزيزي التارس توضيح ذلك مبتدئين ب: أولا، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه، لأن الأصل إذا اعترض دليل خلافه بطل. والأصل في اللغة أسفل الشيء، وفي الإصطلاح يطلق على معاني كثيرة، منها أنه يستعمل بمعنى القانون والقاعدة المنطبقة على جزئياتها، وهو المراد هنا. وهذه القاعدة مع أنها متفرعة من أصلها اليقين لا يزول بالشك ووثيقة الجذور بها، فهي قاعدة جليلة فقهية أصولية تعرض لها الأصوليون في كتبهم تحت عنوان الاستصحاب في إطار الموضوعات المختلفة يعني الموضوعات اللي اختلفوا فيها. قال الإمام الونشريسي المالكي: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع. والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه، وقاعدة القديم على قدمه فرع لهذه القاعدة. ولفظه الاستصحاب، ولفظة الاستصحاب هذه تلخص معنى القاعدة، إذ المقصود منها أن الحكم الأصل يستصحب أو يستصحب ويحكم به، يستصحب يعني يؤخذ معه كشيء يستصحب به، ويبقى على ما كان حتى يدل الدليل على تغيره. والدليل هنا لابد أن يكون ناقلا عن حكم الأصل الثابت أولا، إذن فلا يعدل عن حكم الأصل الثابت بيقين بمجرد الشك، بل لابد من دليل على تغير هذا الحكم الثابت بيقين، وإلا فيبقى الحكم على ما كان. وقد تكون هذه القاعدة نشأت عن طريق استقراء الجزئيات التي تحقق فيها العلم بحالة أمر ما في الزمن الماضي، ولم يقم هناك دليل على تبدل حالته، فحكموا ببقائها على ما كانت عليه. ومن الممكن القول إنها تعد تفسيرا وتشخيصا لمعنى اليقين المذكور في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإن كان اليقين لا يزول بالشك، فما هو اليقين؟ وأدلة هذه القاعدة هي أدلة أصلها التي سبق ذكرها بالتفصيل. فالحديث الذي أرشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في حدث بعد أن تيقن الطهارة إلى أن لا ينصرف حتى يتيقن، أي إلى قوله لا ينصرف حتى يتيقن من الحدث، هو في ذاته هذا الحديث دليل على أنه يستصحب الأصل من حاله وهو الطهارة، فيبقى على الأصل ولا يتحول عنه إلا إذا تيقن تغير هذا الأصل. وكذلك القول في بقية الأدلة، وهي قاعدة عريقة متداولة في مصادر الفقه الإسلامي، عبروا عنها بصياغات متقاربة حتى وصلت إلى هذه الصيغة المتداولة في أكثر كتب الفقه والقواعد والأصول. ولشدة الصلة الوثيقة لهذه القاعدة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فقد استعرض الإمام السيوطي فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك تحت قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتبعه على ذلك الإمام ابن جيم. وباستيضاح معنى هذه القاعدة ومعرفة قوة صلتها بالفقه أولا وبالأصول ثانيا، نذكرك عزيزي التارس ببعض هذه الأمثلة والتطبيقات لفروع هذه القاعدة.
أمثلة وتطبيقات لفروع هذه القاعدة: واحد، ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نسخا، وهو رفع الحكم السابق بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه للقرآن، وإنما هو زيادة تحريم،
لأن القرآن إنما دل على أن الله حرم بعض الأشياء كالميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو إبقاء الأمر على ما كان، وهذا قد ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، فعلم أن عدم التحرير المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو وليس نسخا للقرآن الكريم.
اثنان، لو ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة إليها وادعى الزوج الإيصال، فالقول قولها بيمينها،
لأن الأصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة في ذمته حتى يقوم على خلافه دليل من بينة أو نقول أي إنكار.
ثلاثة، لو ادعى المدين إيصال الدين للدائن والدائن أنكر الإيصال، فالقول مع اليمين للدائن،
لأن الدين معلق بذمة المدين في الماضي فيحكم تبعا للقاعدة لاستصحاب الماضي بالحال على المدين بتأدية المبلغ بعد حلف الدائن اليمين، وهذا إذا لم يثبت المدين وقوع الإيصال أو يثبت المدين وقوع الإيصال. ومما رصده الفقهاء من مستثنيات هذه القاعدة من الفروع وخروجها عن حكمها من ذلك أن الأمين يصدق بيمينه إذا ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها، والمالك ينكر فالقول المودع مع أن الأصل بقاؤها عنده، وذلك لأن كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير. ثانيا، الأصل براءة الذمة. عزيز التارس، الأصل براءة الذمة لأن الذمة خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق، والذمة لغة العهد واصطلاحا وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له أو عليه. مثال، إذا اشترى شخص مالا كان أهلا لتملك منفعة ذلك المال، كما أنه يكون أيضا أهلا لتحمل مضرة دفع ثمنه المجبر على أدائه. وهذه القاعدة عزيز التارس جليلة شائعة من قواعد الفقه الإسلامي مضطردة في كتب المذاهب الفقهية، متغلغلة في أبواب كثيرة من الفقه خصوصا في مجالات العقود والالتزامات كالبيع والإجارة والوديعة والضمانات والغصب والقرض والإقرار وغير ذلك. وقد عبر أئمة الحديث والفقه عن مفهوم هذه القاعدة بصيغ متنوعة ومتقاربة، ومن ذلك قولهم الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها أو بشغلها، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة، والإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير، إلى غير ذلك من الصيغ والعبارات. وهذه القاعدة عميقة الصلة بالقاعدة الكبرى التي هي اليقين لا يزول بالشك، بحيث إن فراء ذمة الإنسان من حقوق الغير أمر يتبين من النصوص المذكورة آنفة، فلا يمكن أن يزول هذا اليقين بمجرد الدعوة التي لا يسندها دليل، لأنها حينئذ بمثابة شك لا يباه به، تعتبر ذمة كل شخص غير مشغولة بحق أو واجب إلا بيقين لذلك، كما يقول السيوطي رحمه الله: لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعضد بآخر، يعني يكون هناك شاهد آخر أو يمين المدعي، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل. ويقصد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ونذكر لك عزيز التارس أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة لعدد من فروعها يتجلى به موضوع القاعدة. لو ادعى المستعير رد العارية فإن القول قوله إذا الأصل براءة ذمته، وكذا لو ادعى الوديع رد الوديعة. وأتلف إنسان مال آخر واختلف في قيمة المتلف حيث تجي قيمته على متلفه، مثل عارض السلعة للبيع والمستعير والوديع المتعدي، فالقول قول الغارم. كذلك إذا ادعى شخص على آخر بقرض والمدعى عليه أنكر ذلك القرض، فالقول المدعى عليه مع اليمين، والمدعي مكلف بإثبات خلاف الأصل أي إثبات شغل ذمة المدعى عليه، فإذا أقام المدعي البينة فيكون قد وجد دليل على خلاف الأصل فيحكم حينئذ بالبينة. وكذلك يجري هذا الحكم في الغصب والسرقة والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول، كأن يقر شخص مثلا بقوله إن فلانا له عندي أمانة بدون ذكر كم هي أو مقدارها، فيجبر المقر على أن يبين ما هي الأمانة وما مقدارها، فإذا بين المقر أن تلك الأمانة فرس أو كتاب مثلا، والمقر له ادعى أنها فرسان يعني ادعى أكثر أو كتابان، فالقول للمقر مع اليمين، والبينة على المقر له لإثبات الزيادة. ثالثا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. عزيزي الدارس، من القواعد المهمة المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وهي قاعدة فقهية أصولية يرجع إليها أو يرجع إليها في تقرير كثير من الأحكام، وهي غالبا ترد في موضوعات الحظر والإباحة، وهي من الأصول القديمة الدالة على اليسر والسماحة في التشريع الإسلامي. بناها الفقهاء على نصوص شرعية كثيرة تدل على رسوخها وأثرها في الفقه الإسلامي، وقد ألمح إليها قديما الإمام الطحاوي إذ يقول: الأشياء كلها على طلقها وعلى حلها حتى يحدث الله تعالى فيها التحريم فتعود حراما. ومعناها أن الحكم المستقر للأشياء من أعيان أو أفعال قبل ورود الشرع هو الإباحة، فهي مأذون في فعلها ولا حرج على من فعلها أو تركها، هذا ما لم يرد في الشرع دليل يدل على الأمر أو النهي بفعل شيء منها أو اجتنابه، لأن الأصل فيما خلقه الله تبارك وتعالى لعباده أنه مباح يجوز لهم فعله واستباحته والانتفاع به ما دام من الطيبات. وقد اهتم بهذه القاعدة الفقهاء فتكلموا عليها كلاما واسعا كافيا، خاصة الإمام ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية، رغم أنها من القواعد المختلف فيها بين الشافعية والحنفية، حيث يقول السيوطي رحمه الله: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، هذا مذهبنا. وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. إلا أن العلامة ابن نجيم ذكر أن الحنفية بعضهم من يقول الأصل في الأشياء الإباحة وبعضهم يقول الأصل فيها التوقف، ونسب الحظر إلى بعض أهل الحديث، ويظهر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله، مثل الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول تسميته، وفي النهر إذا لم يعرف حاله هل هو مباح أو مملوك، وكما لو دخل برجله حماما وشك هل هو مباح أو مملوك، وفي مسألة الزرافة، وفي المسائل الأربع: الحل في الكل عند الشافعية وعدم الحل أو التوقف عند غيرهم. وقد استدل الجمهور على اعتبار هذه القاعدة وتقريرها بعدة نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية. عزيزي الدارس، بنى الفقهاء على هذه القاعدة أصلا آخر، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج من الضبط والحصر فهو طاهر. وبذلك عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.